وقال إني ذاهب إلى ربي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فوصلنا معكم في قصة إبراهيم عليه السلام إلى أن حان وقت أن يغادر قومه وأن يخرج من أرض العراق مهاجرا إلى الله عز وجل، وهذا كان لابد منه بعدما حدث الذي حدث. فقد أقام إبراهيم عليه السلام لواء التوحيد على قومه، وذلك بإقامة الحجج والبراهين، ثم بأن أراد الله عز وجل أن ينشر هذه الدعوة عن طريق آية وبينة ومعجزة تحدث لإبراهيم عليه السلام، ذلكم أنهم ألقوه في النار ورأينا عظم تلك النار، وكان لابد أن نطيل في وصفها حتى يتخيل كل منا يتصور الحادثة على ما كانت عليه. وخاصة هذه الآية صرنا نقرأها ولا نستشعرها، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. قد يتخيل إنسان نار لا تتعدى مترين أو ثلاثة، بينا أنها كانت بمقدار البنيان الضخم، ورأينا أيضا كيف سخر الله عز وجل البهائم تدافع عن أبي الأنبياء. وفي هذا إشارة إلى أن الذي لا يتفطم ولا يصح قلبه ليدافع عن دعوة الأنبياء فهو أقل شأنا من البهائم، لأن البهائم كانت تطفئ النار على إبراهيم. أقل شيء تحاول، أقل شيء كانت تفعله هذه البهائم أنها حاولت أن تطفئ هذه النار. فالذين هم على الحق، فالذين هم على الحق ولا يحاولون حتى مجرد محاولة، فإنهم أقل شأنا من البهائم. لذلك الله عز وجل عندما يصفهم ماذا يقول؟ إنهم كالأنعام، ثم يستدرك بل هم أضل. فبعد ذلك دعاه ملك الكلدانيين وأراد أن يجادله بالباطل، فأفحمه إبراهيم الحجة، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وكان من بين أولئكم المؤمنين لوط عليه السلام، وكان لم يعين الله تبارك وتعالى له الأرض التي سيذهب ليدعو إليها فيها إلى الله. كان مع إبراهيم، كان يترقبه وينظره وهم يريدون أن يلقوه في النار. قال عز وجل فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. إلى أين؟ إلى أرض الشام. وإبراهيم عليه السلام وهو خارج من أرض العراق إلى أرض الشام ناجى ربه عز وجل ودعا ربه بكلمات خالدة، فقال رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى في هذه القصة التي قصها الله تعالى علينا من نبأ إبراهيم وقومه تذكير منه تذكير منه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم ولقوم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم قد سلكوا في عبادتهم الأوثان وأذاهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي سلكوا في عبادتهم الأوثان وفي أذاهم للنبي صلى الله عليه وسلم ما سلك أولئك القوم، يعني ساروا على نهجه. وفيه إشارة إلى أنك يا محمد صلى الله عليه وسلم ستخرج من أرضك كما خرج إبراهيم، مدام أنها سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر موعد خروجه من هذه الأرض، من أرض قريش إلى أرض المدينة. فهذا ما من أجله قص الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قصة إبراهيم، أي فيها موعظة أن ما يفعله هؤلاء معك هو ما فعله أولئك، وما سيفعله هؤلاء هو الذي فعله أولئك. يعني فلا يأتي الأمر عليك كأنه مباغت، كأنه فجأة، بل هو أمر سنة الله، سنة الله في الذين خلوا من قبلكم. إلى أين يا إبراهيم؟ إلى أرض الشام. فكتب الله له الهجرة والخروج من أرضه، هو وزوجته سارة، وكانت أجمل نساء أهل الأرض، بل إن شئت فقل هي أجمل نساء أهل الأرض. وإنما أوتي يوسف عليه السلام ذلكم الجمال وراثة منها، ورث يوسف عليه السلام ذلك الجمال منها سارة. وكان معه لوط عليه السلام، وهو على قول كثير من المفسرين وكثير من النسابين أنه ابن أخيه، أنه كان ابن أخيه عليهم السلام. وهذا دأب أهل الحق، أنهم لا بد أن يكرمهم الله عز وجل بالبلاء حتى يكرمهم من ورائه بالدرجات العلى. وأعظم البلاء الذي فيه الدرجات العلى هو الهجرة، فلذلك سن الله تعالى هذا الأمر لكثير من أنبيائه وأوليائه. قال عز وجل: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إنسان لا ينظر إلى الهجرة، يعني هذه الأحداث ما تخليكش تنظر إلى النبي أنه يشعر بالألم الذي تشعر به الآن أنت. هو كان في أعظم سرور رآه على وجه الأرض أنه يبتلى في ذات الله عز وجل. وقال عز وجل: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا أولئك إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ودخل الشام، وكانت الشام أرض الكنعانيين، تسمعون بالكنعانيين، كما أن أرض العراق كانت للكلدانيين، الشام كان يقطنها الكنعانيون، قوم أولو بأس شديد. فعندئذ عندما دخلوا الشام جاء الأمر من الله عز وجل للوط: لا بد من المفارقة الآن بينك وبين إبراهيم. فأرسله الله عز وجل، أرسل لوطا إلى أهل سدوم وعمورة، وهذه كانت من نواحي الأردن، هذه المناطق سدوم وعمورة، أرسل الله عز وجل لوطا إليهما، فقال: يا لوط اذهب إلى هاتين البلدتين وادع فيهما إلى ربك. أما إبراهيم فبقي هو وزوجه في الشام، ما شاء الله عز وجل أن يلبثا، وكان إبراهيم عليه السلام لم يرزقه الله الولد بعد، ويفعل الله في خلقه ما يشاء، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فهذا إبراهيم عليه السلام يعني عانى ما عاناه، وهو يرجو أن يكون له ولد من سارة، ولكنها كانت عقيمة. وبعدما نتبع مجريات أحداث قصة إبراهيم عليه السلام، ينظر المرء إلى ما حباه الله أولئك بالتقوى والعمل الصالح، أنه: يا عبد، إن الله عز وجل إذا علم منك الصلاح وأن تسير على نهج أولئك فإنه سيمن عليك بما أنعم الله به على أولئك. خاصة أن حادث إبراهيم عظيمة، شيخ كبير، زوجه امرأة عجوز زيد وعقيم، ومع ذلك أخرج منها الولد سبحانه عز وجل. فتلك الأيام لم يرزقه الله الولد، فما لبث في الشام حتى أمره الله عز وجل أن يذهب إلى أرض مصر، وكان في أرض مصر ملك جبار. إذن فموعد إبراهيم مع البلاء، له موعد مع البلاء، وله موعد مع ملك من ملوك الأرض. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هاجر إبراهيم بسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك وجبار من الجبابرة، فقيل، أي الناس تحدثوا بهذا الأمر، وإياكم أن تظنوا أنهم تحدثوا عن دخول إبراهيم، لا، إنهم تحدثوا عن دخول أجمل نساء الأرض إلى قريتهم. فقيل: دخل إبراهيم بامرأة من أحسن النساء، فأرسل الملك والجبار إلى إبراهيم: أي يا إبراهيم، من هذه التي معك؟ فقال له إبراهيم: إنها أختي. لماذا؟ لو قال زوجتي لقتله ويأخذ زوجته، فإن الإنسان يقتل زوج المرأة ليأخذها، ولكن لو علم أنه أخا، أنه أخوه، لماذا يقتله؟ عادي، يعني تحل لي، أنت أخوها، مفهوم. لذلك إبراهيم عليه السلام قال له: إنها أختي. لو قال له: إنها زوجتي لمات. فقال: إنها أختي. ثم رجع إليها فقال لها: لا تكذبي حديثي، أي إياك أن تناقضين الحديث، لا تكذبي حديثي، فإني أخبرتهم أنك أختي، والله إن على الأرض، أي ما على الأرض، مؤمن غيري وغيرك. ويقصد الأرض، هذه الأرض، أرض مصر، ولا يقصد ما على الأرض أحد مؤمن. وإلا لوط عليه السلام ذهب في مهمته العظمى إلى سدوم وإلى عمور. إن أحد على الأرض مؤمن غيري وغيرك. فأرسل بها إليه، فأرسل بها إليه، فقام إليها، قام الرجل عندما رآها، شيء قدما تحدث معها وطول، لا، بمجرد ما رآها قام، قام إليها، فعندما رأته قام، قامت فتوضأت وصلت، قامت فتوضأت وصلت، فقالت في صلاتها: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك. انظروا كيف يدعو المؤمن ربه بالعمل الصالح. لذلك دائما نوصي أنفسنا وإخواننا بأن يكثروا من العمل الصالح الخالص، حتى إذا بحثوا في معجم حياتهم وجدوا على الأقل ما يدعون به ربهم. مشكلة كبح في أزمة، ما تصيبش باش تدعي، ما تصيبش، وش حاجة اللي درتها منيحة فيها؟ الإيمان مشكوك فيه، الصلاة مشكوك فيها، يعني وش تصيب؟ يعني الأقل الإنسان يحسن أعماله حتى يتسنى لك الدعاء بها. فقال اللهم، قالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك، تقصد إبراهيم، وأحصنت فرجي، شو ذلك المنزل اللي أعطاه الله عز وجل إحصان الفرج، وأحصنت فرجي إلا على زوجي، فلا تسلط علي الكافر. فعندما أراد أن يلمسها غطة، مش مات غطة، أي انقطعت أنفاسه وضاق صدره، لم يستطع أن يتنفس، حتى ركض برجليه، صار يخبط برجليه الأرض، ضاق فيه النفس وما استطاع أن يتنفس. فقالت، ستأتي رواية أخرى تبين أنه الذي طلب منها، فقالت: اللهم إن يمت يقال هي قتلته. شو ربي سبحانه، رسالة مباشرة تطلع: اللهم إن يمت يقال هي قتلته. لو كان ذوك يموت يقول بلي قتلته. فأرسل، أي أطلق، أرسله الله عز وجل، أطلق أنفاسه، ثم قام إليها مرة ثانية. شوف، سيأتي معنا الحديث بعدين أنه الذي طلب منه يحلل فيها، وقام مرة ثانية فغطى، قامت تصلي وقالت: اللهم إني إن كنت آمنت بك وبنبيك وأحصنت فرجي إلا على زوجي، فلا تسلط علي هذا الكافر. فغط مرة ثانية حتى ركض برجليه، فقالت: اللهم إن يمت يقال هي قتلته. فأرسل في الثانية، ثم قام في الثالثة أيضا ففعل مثل ما فعل، ودعت الله بمثل ما دعت، فأرسله الله عز وجل. عندئذ قال: لحاجبه ناداه فقال ما أرسلتم إلي إلا شيطانا أرجعوها إلى إبراهيم وأعطوها آجر. رواية أخرى تقول هاجر وأعطوها آجر. قالوا ادعوا علي فإنكم قد أتيتموني بشيطان وأعطوها آجر. فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام فقالت أشعرت أي أعلمت أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدمنا وليدة أي أعلمت أن الكافر هذا أن الله قد كبت والكبت رأينا في تفسير آل عمران أو يكبتهم فينقلب خائبين. الكبت هو شدة الحزن والخزي شدة الحزن والخزي. تقول كبت الله فلان أي أخزاه وأدخل في قلبه الحزن. وقال بعض أهل العلم كبت أي أصاب الله كبدة فهي أصلا من الكبد أبدلت التاء دال أبدلت الدال تاء يعني غيروا الدال الكبد بدلوها تاء وهذا معروف في اللغة نحو أعددنا قالوا أعتدنا هي أعددنا فقالوا أعتدنا هي الكبد قالوا الكبد فكبته أي أدخل الحزن في كبده حتى وصل إلى كبده. ومعروف أن الحزن الشديد يعبر عنه بماذا؟ بالكبد الكبد يقول لك فوق الحزن الشديد أصاب الكبد. فقالت كبت أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدمنا وليدة وزاد عطانا جارية وليدة هي آجر. هذه رواية أولى. رواية ثانية فيها تفصيل أكثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدثهم هذه القصة فقال لم يكذب إبراهيم عليه السلام قط إلا ثلاث كذبات ثلاث كذبات في حياته قط ثنتين منهما في ذات الله وفي رواية كلها في ذات الله. قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا وواحدة في شأن سارة فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت أحسن الناس أجمل الناس فقال لها إبراهيم إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك فإن سألك فأخبريه أنك أختي فإنك أختي في الإسلام فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك يقصد في أرض مصر. فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار الناس الذين يتتبعون عورات الرجال وحتى وصل بهم إلى تتبع نسائهم. فلما رأوها ذهبوا إلى الجبار فقالوا له لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا إليك يعني هذا المرأة ما لازمش تعدي ملكها غير أنت طبعا شيت لازم. فأرسل إليها أرسل الجبار إليها أن تأتي فأتي بها وانظروا جيدا الوقت اللي دخلت هي احنا بيقولوا لو ايش قالت لنا غير حبيت لنا ليها وش دارت توضات وصلات رواية هذه قالت بمجرد أن دخلت عليه قام إبراهيم إلى الصلاة. إذن إبراهيم حتى إبراهيم كان يصلي في تلك اللحظات. فلما دخلت عليه لم يتمالك الجبار نفسه إيه هذا وعلاش كي الناس لا تتمالك نفسها لذلك بقدر ما تستر المرأة نفسها بقدر ما يكون أحسن إليها حتى الوجه استر الوجه حتى اللي يحب ينظر ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير قعد نهار كامل تشوف ما تشوف والو لعما انت اصح مش راح تشوف ايه خاطر علاش لانه الاعتداء اليوم راهو يتطور لبسوا الحجاب تعدوا لبسوا الجلباب صاروا يتعدوا لم يبقى الا ان تستر المرأة نفسها كاملا ولو سترت النساء كلهن وجوههن لا يستطيع أحد أن يتعدى على المرأة. لماذا؟ قد تكون أخته قد تكون أمه قد تكون خالته قد تكون عمته. خلي يرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وحسر. قال فلم يتمالك نفسه أمسكته الرعشة فحتى بسط يده إليها مد يده إليها ليمسكها فقبضت يده قبضة شديدة ما استطاع أن يحرك. لماذا؟ لأن انقطعت نفسه وقبضت يده. هذه الرواية تفصل لك أكثر يعني انقطعت أنفاسه وقبضت يده مثل الصعقة الكهربية لما تمسك لا تستطيع أن تفعل شيئا. فقال لها وهو يتنفس الصعداء: أدعي الله لي أن يطلق يدي ولا أضرك. بأنفاس شديدة يعني باش تكلم هذه مرت عليه فترة لحظة طويلة. ففعلت دعت الله عز وجل: اللهم إني إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فاصرف عني هذا الكافر، فلا تسلط علي هذا الكافر. فلما أطلق عاد إليها ليبسط. شوف إنسان هنا لما تقرأت هذه القصة تتذكر قول عز وجل: ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه، يعني ما تخلاش كاين الناس ولو رد ألف مرة يعود لما كان عليه. إن شرب الخمر في الأولى فاجلدوه، فإن شرب في الثانية فاجلدوه، فإن شربها الثالثة فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه. أيوة هذا سيعود، هذا دهر لنا أنه أن الخمر تسكن فيه يعني. فعاد فقبضت يده أشد من القبضة الأولى، فقال لها مثل ذلك: أدعي الله لي ولا أضرك. فعاد فأرسله الله عز وجل، فعاد فقبضت يده أشد من المرة الثانية، فقال لها: أدعي الله لي أن يطلق يدي. هنا وشوش قال: فلك الله، هنا نشهدها بالله، فلك الله أن لا أضرك. ففعلت دعت الله عز وجل وأطلقت يده، ودعا الذي جاء بها، قال هذا الذي جاء بها، فقال: إنما أتيتموني بالشيطان، ثم تقول هذه أجمل نساء، إنما أتيتموني بشيطان ولم تأتني بإنسان، فأخرجها من أرضي وأعطها هاجر، أخرجها من أرضي وأعطها هاجر. قال: فأقبلت هاجر تمشي، فلما رآها إبراهيم عليه السلام انصرف، أي صرف بصره عنها، فقال لها: مهيم، أي ما شأنك؟ فقالت سارة: خيرا، لقد كف الله يد الفاجر وأخدم خادما، فتلكم أمة أمكم يا بني ماء السماء. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تلك أمكم يا بني ماء السماء، يقصد هاجر عليه السلام. هذه القصة أيها المؤمنون وقفة طويلة لابد إنسان يقرأها. بمجرد مدخل مصر هو مهاجر إلى الله عز وجل، حان موعده أيضا مع البلاء. والوقفة الأولى التي نتأملها أننا سبق وأن رأينا إن كنتم تذكرون في المقدمة أن الأمة أجمعت على أن الأنبياء معصومون من الكبائر، لا يقعون في الكبائر. وفي هذه القصة نرى أن إبراهيم عليه السلام يقول عنه ربنا، يقول عنه نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لم يكذب إلا ثلاث كذبات، والكذب كبيرة كما هو معلوم، فكيف نوفق بين هذا وذاك؟ قد ينطق قائل من هناك: أنا أجيب، تفضل. يقول: إنما كذب لأجل الحرب، كذب لأجل الحرب، فهو في حرب مع قومه. فنقول له: ولكننا رأينا في المقدمة أن الأنبياء لا يكذبون ولو في الحرب، لا يكذبون، مستحيل نبي يكذب، فكيف نوجه هذا؟ والكذبة الأولى قوله إني سقيم، لما نظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، قال ماني مريض، هو ليس بمريض. والكذبة الثانية قوله بل فعله كبيرهم هذا. والكذبة الثالثة قوله هذا ربي. والكذبة الرابعة جاءت هذا ربي جاءت بها رواية. والكذبة الرابعة مذكورة في هذا الحديث قوله عن سارة إنك أختي. فهذه الكذبات الأربع ذكر حديث، ذكر حديث ثلاثة وما ذكرش هذا ربي، وحديث واحد أخر ذكر ثلاثة وذكر هذا ربي ولم يذكر بل فعله كبيرهم هذا. نجمع الحديثين خرجنا شحال من كذبة؟ أربع كذبات. فالجواب عن هذا أن هذه الأمور الأربعة ليست من الكذب بتاتا، بل هي من المعارض والتورية، تستعمل أنت كلمة وتريد بها شيء آخر وأنت لم تكذب. هذه يسموها في الفقه الإسلامي بالمعارض، وفي المعارض مندوحة من الكذب. الحمد لله ربي جعلنا مخرج مش ما نكذبوش، قال نتعرض وعرض في الأقوال. فمثال المعارض مثلا يحكمك العدو، العدو تاعك مثلا يمسكك ويقول لك من أين أنت، فتقول له أنا، لو تقول له من العاصمة قتلك مثلا، لو تقول من العاصمة ما باعك، وش تقول له؟ أنا من البليدة. البليدة في اللغة شو؟ تصغير بلد، قلم قليم بلد بليدة، بليدة صغيرة بلدة بليدة، فوش يفهم؟ أنت البليدة وعنتهم هكذا روح. فأنت استعمالك للبليدة هل كذبت؟ ما كذبت، لأنك أنت تعيش في بليدة، بلدة صغيرة في بليدة، مفهوم؟ كما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمسكه قطاع الطرق في الطريق فسألوه، سألوا أبا بكر، لأنه يعرفوا أبا بكر الصديق، سألوا أبا بكر من هذا الذي معك؟ لو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لأخذوه، لأنهم جعلوا جائزة 100 ناقة ليجيبوا. فقال أبو بكر شوف الذكاء، قال دليل يدلني الطريق. الناس واش فهمت بلي دليل تاع الصحراء يدله الطريق، لكن واش يقصد دليل إلى الله يدلني الطريق إليه؟ هذه المعاريض إياك بصح تكذب، المعاريض ما فيها ماهيش كذب، هذه المعاريض. ويجوز استعمال المعاريض بشرطين تكون ضرورة وما يجوز لكش تحلف، شرطان مهمان. الشرط الأول الضرورة تكون في حاجة ماشي بلا حاجة، تبان؟ وثانيا لا يجوز الحلف، لأنك لو حلفت تحسب عليك كذبة، فيمينك على ما صدقك به صاحبك، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحلف في المعارض. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا تدخل الجنة عجوز، ما كاش عجائز في الجنة، ما تدخل حتى عجوز الجنة. دوك العجائز هم زعفوا، قلت كيفاش ما عشان نديروا في التراويح، بك حتى التراويح مش انا ندير في التراويح، جينا كسروا يصنع. الجواب انه اجاب تلك العجوز، الم تسمعي قول الله عز وجل ثيبات ابكارا عربا اترابا، اي شابات المرأة اللي تدخل الجنة اذا دخلت اذا كماتت وهي في عمرها 80 100 سنة تعود شابة لا يتعدى عمرها 30 سنة 25 سنة، شابة عربا اترابا. قاع يقولوا صح، حتى الشيوخ مش ما يزعقوش ثاني علينا، قاع يرجعوا شباب كله، ما كاش الشيخ في الجنة، قاع شباب. هل كذب النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تدخلوا الجنة عجوز؟ لا ما كذب، ولكن استعمل المعاريض. فهنا استعمل إبراهيم المعاريض. أما قوله إني سقيم، هذا قلنا لما قالوا له تعال معنا إلى المهرجان، هو لازم يقعد وحده في المعبد، لازم يقعد وحده في المعبد باش يكسر الأصنام. فقال نظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، أنا مريض، عندي مرض أصابتني به الكواكب، فخافوا فهربوا تركوا وحده. هم فهموا هكذا بصح، هو وش يقصد إني سقيم؟ وليس وش كون هذا الموش سقيم، كلنا مرضى، مرضى القلوب، ماشي قلوبنا مريضة، مهما أوتيت من إيمان فتجد نفسك دائما مريض القلب، إني سقيم. هذه كذبة؟ ليس بكذبة. ثانيا قوله بل فعله كبير هذا، وفي الحقيقة هنا العلماء أولوا كثيرا في هذه الآية، فمنهم من قال بل فعله كبير هذا إن كانوا ينطقون، يعني جعل الشرط لكن ضعيف شوي، بل فعله كبير هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. كان يقال لك إن كانوا ينطقون متعلق باش بل فعله كبير هذا إن كانوا ينطقون، يعني علقهم بالمحال، إذا حضروا إذا قدروا يحضروا هذا هذو ما إذا قدروا هذه الأصنام اللي كسرتهم إذا قدروا يجاوبوكم فنقدر نقولوا بلي هذا دارها، هل يقدروا هذو ما يجاوبوا؟ إذن فليس هو الذي فعلها، إذن لم يكذب قالوا. والجواب الثاني قالوا بل فعلهم بل فعله كبيرهم هذا، أي هو الذي حملني على الأفعال هذا، هو ما الذي أراده من ضربة الأصنام؟ شرحناها، هو لم يرد أن يكسر، لو أراد أن يكسر فقط لكسر كل شيء، لكن هو أراد أن يعودوا إلى رشدهم وينظروا إلى هذا الكبير، وحب يعطيهم درس بدل الكبير اللي خلاه باش يرجعوا يشوفوا هذا الذي لم يستطع أن ينفع ويحمي الأصنام، فكيف لم يستطع أن يحمي غيره ولا أن يحمي نفسه، فكيف تتخذونه إلها؟ فهو الذي حملني، يعني الكبير، هذا التمثيلية التي كنت أريد أن أقوم بها، الكبير هو الذي حملني أن أفعل هذا، إذن فنسب الفعل إليه لأنه هو الذي حمله. كما تقول لإنسان مثلا رأيته فقلت ما أو من إنسان بنى بيت، من بنى لك هذا البيت؟ من بنى لك هذا البيت؟ تقول له يعني الضيق. مش معنى الضيق هو اللي بنى هذا البيت، لا، الضيق سبب جعلني أبني هذا البيت. فكذلك هنا نسبة، هذا معروف في لغة العرب أنهم ينسبون الفعل إلى السبب، يجعلون السبب هو الفاء. كما قلوا أنبت الماء المطر العشب. شكون اللي أنبت العشب؟ هو الله. لكن لماذا قلنا أنبت المطر؟ من هو السبب؟ كذلك هنا إبراهيم هو يكسر أصلاً، لكن شو السبب هو الكبير؟ فنسب الفعل إليه، بل فعله كبيرهم هذا. أما قوله هذا ربي فليس من باب الإخبار كما هو معلوم، هو ماشي قصده تعسى هذا ربي، ولكن دار مقدمة باطلة ليبين لهم بطلان قولهم. هذا ربي، هذا ربي، فهم الناس سجدتهم يعني هذا ربي، تصوروا بلي هذا ربي أفل، فهم ولم يخبر، وإنما استعمل مقدمة باطلة ليصل إلى بيان بطلان عقيدتهم. أما قوله أنت أختي فلا ريب أنه بيننا الحمد لله، هو قال وإنك لأختي في الإسلام، أخت في الله. هذا قد يحدث لأحدنا، يمسك قطع طرقه زوجه يقول من هذه؟ قل أختي. خش كنت تقول زوجها يقتلك أختي، يتركونك. إذن هذه ليست من الكذبات، وإنما هي معاريض. هذه الوقفة الأولى. أما الوقفة الثانية في هذه الحادثة أخواننا الكرام، فيه بيان فضل الصلاة وعظم قدر الصلاة. فلاحظوا أن إبراهيم عليه السلام وزوجه سارة بمجرد أن اقترب منهم السوق فزعوا إلى الصلاة، فزعوا إلى الصلاة. هو الإمام أبو داود رحمه الله تعالى عن حذيفة بن اليمان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، غير يجيه ضيق صدر، مصيبة، حاجة، خوف، يفزع إلى الصلاة، أول شيء الصلاة. قال الله عز وجل واستعينوا، يا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. بل أمر الله عز وجل بالصلاة في أحلك المواطن وهي المسايف وقت السيوف، فقال عز وجل فإن خفتم، أي أثناء القتال، إن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني صلوا ماشيين ولا راكبين، مهم تصلي، فرجالا أو ركبانا فإذا اطمأننتم فاذكروا الله كما، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ومن أحسن القصص التي تبين لنا عظم الصلاة أن الإنسان يلجأ إليها وقت الضيق، زيادة على قصة إبراهيم، قصة التي ذكرناها أمس، حديث أحمد من حديث علي بن أبي طالب قال ما كان فينا فارس يوم بدر إلا مقداد بن عمرو، وما كان فينا أحد إلا وهو نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بات إلى شجرة يصلي حتى أصبح. لماذا؟ غدوة غزوة، كان غزوة غدوة، لذلك فزع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. قصة أبي جهل رواه الحاكم وغيره. أبو جهل طبعا مش نختصر، كان يجلس هو وأصحابه الكفرة يترقبون النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء مرة متأخرا، ألا يزال هذا يمرغ رأسه في التراب؟ ما زال يصلي قدام الكعبة؟ قال شوف والله لا أدوسن على رأسه بقدمي هذه. فدنا من النبي صلى الله عليه وسلم أنت تريد والله يريد ولا يكون إلا ما يريد، تفعل ما تشاء لكن الله عز وجل يقدر. فدنا من النبي صلى الله عليه وسلم والناس القعرة يشوف المشركون كلهم يترقبون هذه الفرصة أن محمد صلى الله عليه وسلم سيداس رأسه أمام الكعبة. فعندما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وكاد أن يضع رأسه على رأسه رأوه وقد عاد وارتد إلى الوراء ردة شديدة يعني، وظهر الخوف على وجهه. فلما رجع قيل له ما بك؟ شبيك غير الخير؟ قال لقد رأيت هولا ونارا وأجنحة. لقد رأيت هولا، شيء عجيب، ونارا وأجنحة. شكون اللي عنده أجنحة؟ شكون اللي عنده أجنحة؟ تقولوا لي انتما الملائكة. ايه بصح قال لك النار، لقد رأيت نار، معها نار، شكون؟ الزبانية، الزبانية. لذلك الله عز وجل في تلك اللحظة فليدعو نادية، أي يجيب جماعته النادية دار الندوة، فليدعو نادية سندعو الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب خليه يدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه والذي نفسي بيده لو زاد خطوة واحدة لقطعته الملائكة إربا إربا. الصلاة من أعظم الأشياء اللي تدفع الضر والسوء عن الناس، لكن الناس في غفلة. كذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عندما كان جاء سفر فأخبر في الطريق أن أخاه قوثم قد مات، فنزل من على البعير وصلى ركعتين. قالوا ما هذا؟ قال ربي واستعينوا بالصبر والصلاة. مش يبرك الصبر، الصبر والصلاة. هكذا إنسان إذا حدث له مصيبة، إذا خسر صفقة، إذا مرض، إذا حدث له أي شيء، فالأول شيء يفعله يتوضأ ويصلي ركعتين ويناجي رب العالمين ويدعوه. هذه أعظم شيء الصلاة. فخاب قوم لم يعظموا هذه الصلاة، ولذلك شرع الله لنا صلاة الاستخارة في الأمور كلها، في الأمور كلها. ونختم هذا المجلس كذلك ببيان بعضهم قبل الصلاة قصة ابن عساكر، سمعها بعضه. ابن عساكر يحكي لنا في تاريخ دمشق، يقول كان هناك رجل وش يدير؟ يكري الحمير. كما نقول احنا نقل، وسيلة نقل، يكري للناس الحمير ويأخذهم. قال انت اركب على حمار وانا على حمار ونقودك، اي الى البلدة الفلانية. فاحد الصالحين قصده فكرم استأجر منه هذا الحمار حتى اذا بلغ واديا نزله قال هات ما عندك من مال ومتاع، الآن أقتلك كما قتلت غيرك هنا. تقطع طريق حمل بنش. فعندما أدرك الرجل أنه ميت لا محالة قال أتأذن لي بصلاة ركعتين؟ قال لك ذلك وخفف. فكبر الرجل. هذه أشياء اليوم تحدث، لكن تحدث وين؟ في الكواليس، ناس ما تحدثش بها، تحدث هذه الأشياء. لكن فهذا الزمان لما كفر أولياء الله كفرت مثل هذه الأمور. فكبر في الصلاة فقال والله لقد نسيت القرآن كله ولم أتذكر إلا قوله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقعد غير يرددها، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، حتى استعجل للرجل. فلما سلمت والتفت إليه وجدته صريعا قد رمي بسهم، فالتفت من الضارب فرأيت فارسا أبيض، فقلت يرحمك الله من أنت، يرحمك الله من أنت؟ فقال أنا رسول من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. بالك الدور. فنلاحظ أن قوما عظموا هذه الصلاة يغفرهم الله عز وجل، ولكن أمة نسبة التاركين لصلاتهم فيها تفوق 70%، لا تنتظر أن النصر يأتيها. لذلك أيها الناس علينا على الأقل أن نرغب الناس في الصلاة، وأن نأمر الناس بالصلاة، وأن نحبب إليهم الصلاة، ونذكرهم بالصلاة حتى يملوا منا، حتى يأتي نصر الله عز وجل. ونختم الفائدة الأخيرة، فيه حرص المرأة على العفاف. المرأة حرصها على العفاف، فإن الله عز وجل إذا علم منك أيتها المرأة حرصك على العفاف نصرك، وأبعد عنك كل الأسباب التي تناهض العفاف. المرأة التي تراها مثلا تعمل في مكان كاسية عارية وتقولك لا غالب، هكذا اشترطوا علينا، سبحان الله، لو كنت حريصة على العفاف لما سلط الله عز وجل عليك هذا العمل، ولما سلط عليك هذه الحاجة. انظري إلى سارة، لما كانت حريصة على العفاف صار ما جبارا من الجبابرة لأجل عفافها. فإن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم المتعال.